أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء.
بعد ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة الإفك، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله ما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. شوف قال إيه، وأزكى لكم في مسألة الاستئذان، وقال ذلك أزكى لهم في مسألة غض البصر، عشان هو هنعلق على موضوع أزكى، بس يعني هو يعلق على مسألة الزكاة والتزكية. بس خلينا الأول نقف مع هذه الآيات، إن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر قصة الإفك بدأ قصة العفة من الاستئذان. يعني ربنا سبحانه وتعالى افتتح السورة بحد الزنا، وذكر حد الزنا مع بين الزوجة والزوجة، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في السورة قصة حفظ الأعراض واللسان والكلام في الفواحش والكلام في الأعراض، وذكر قصة الإفك، وذكر الواجب علينا في التعاون مع من يتكلم في الأعراض، اللي هو لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات أنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لما يجي واحد يتكلم في الأعراض قل له هذا إفك مبين، قل له لا وما تصدقش الكلام يتقال على الناس. وبعد كده ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الشهادة، وذكر إن اللي بيحصل أحيانا من ابتلاء المؤمنين بالكلام في أعراضهم ده أحيانا بيكون بلاء صعب جدا، لكنه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولما إذا تريد بلاء وخاض الناس في عرضك فتمثل هذا. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر مسألة رمي المحصنات الغافلات المؤمنات، ولفظ الغافلات المؤمنات من أدق يعني فعلا من أدق الأوصاف للمرأة المؤمنة. إنه أحيانا كتير أنت مثلا تجد المرأة المؤمنة غفلت، فشوف اللفظ إيه. إن أحيانا أنت تشد على زوجتك في الحجاب واعملي وسوي، وأحيانا تلاقي إيه ما خدتش بالها وغفلت عن شيء كان مهم. فشوف ربنا سبحانه بيقول إيه، إن الذين يمون المحصنات الغافلات المؤمنات، إن أحيانا المرأة المؤمنة المرأة ليست نفس المرأة بقوة نفس رجل، لذلك الله لم يأمر المرأة بأن تكون دائما في تنتقل من حق إلى حق، لذلك شرع مثلا اللهو واللعب والمزمور والدف والزينة والحلي. يعني شرع النساء ما لم يشرع للرجال، وترك الصلاة والصيام في أيام ترك الصلاة والصيام في أيام الحيض للمرأة. يعني شرع على المرأة أحكام مختلفة عن أحكام الرجل، لأن نفوس المرأة أكثر ضعفا وفيها مساحة مساحات العواطف أكثر من أي من غيره. تمام كده. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. يعني إيه؟ يعني انت احيانا بتستاذن عشان تدخل، فربنا بيقول لك لا انت بتستاذن عشان تبص. فالاصل لما تيجي تزور واحد انك انت تبقى عينك في الارض، وانت قبل ما تدخل الشقه تبقى عينك وانت واقف في الشقه وانت واقف قدام الباب، تبقى بتنظر الى الجانب الاخر، عشان لو فتح الباب فجاه انت ما تشوفش اللي جوه البيت. يعني تبقى ما تقفش وعينك قدام الباب كده، وليس لك. وانت لو دخلت الشقة بقى ودخلت البيت ودخلت القصر ما تبقاش عينك يمين وشمال وانت داخل، انما تنظر فين، تبقى عينك فين، تبقى عينك في الارض. قال: انما جعل الاستئذان من النظر. يعني ايه من النظر؟ يعني انت تستأذن تنظر فين، مش تدخل فين. فانت وانت داخل في اي حد بيت غريب، فانت عليك انك انت تغض بصرك. لذلك قال: كل مين يغض من ابصارهم عقب آية الاستئذان. يعني هو داخل بيستأذن على الدخول في البيت، لازم يبقى داخل ايه؟ يغض بصره. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني وإن كان السياق هو سياق في الاستئذان، لكن هو الأمر بغض البصر أمر عام. أمر بغض البصر عن ايه؟ هنا شيخ الإسلام بيقول: ونظر المنهي عنه ونظر العورات ونظر الشهوات. معنى يعني مهم، انه احنا أمرنا ان نغض البصر عن ايه؟ نغض البصر عن ما نشتهي، ونغض البصر عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك في عبادات اسمها عبادات النظر، زي ما في عبادات للسمع، زي ما في عبادات للقلب، في عبادات للنظر. ان انت فلينظر الانسان الى طعامه، ده اسمه نظر قلبي. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف، ده نظر قلبي، نظر تفكر. قال: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ده اسمه ايه؟ نظر قلبي. في نظر بقى نظر العين، ان ربنا سبحانه وتعالى امر الانسان ان هو زين السماء، قال: وزيناها للناظرين. قال: فارجع البصر هل ترى من فطور، انك تنظر الى مخلوقات الله وسعة خلق الله، تنظر الى عظمة الله. وقال: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فنهاك انك انت تنظر الى الدنيا والى ما متع الله به الناس في الدنيا. انت عارف واحد ماشي كده، شفت العربية دي، شفت القصر ده، يا عم اهدى. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. في واحد قاعد طول النهار يمد عينه على ما في ايدي الخلق في الدنيا. فاحنا نهينا عن نظرات معينة، نهينا عن نظرة الحقد ونظرة الحسد ونظرة الغل ونظرة الغضب، ونهينا عن نظرة الشهوة، ونظر الى العورات، ونظر الى الدنيا على مساحة الحسد. وامرنا بالنظر في كتاب الله، قال لك انظر في القرآن. أمرنا بالنظر في ملكوت الله، قال: وكذلك نري على إبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إنك لما ترى ملكوت السماوات والأرض، يعني تنسب الملكوت لله، توقن فيما عند الله. تمام كده؟ فهنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ والنظر من هي عنه ونظر العورات ونظر الشهوات، وإن كانت من العورات. والله سبحانه وتعالى ذكر الاستئذان على النوعين، يعني ذكر الاستئذان في العورات والشهوات، ذكر في الآية أحدهما، وفي الآيتين في آخر السورة النوع الثاني، وهو استئذان الصغار والمماليك، اللي هو: يا الذين أمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. يعني الطفل الصغير أو الخادم أو العبد يستأذن على سيده 3 مرات، بقيت اليوم هو من الطوافين عليكم والطوافات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. يعني في الليل 2 مرات، وفي النهار 1 مرة، في الليل أول الليل وآخر الليل، اللي هو الوقت الذي يلتقي فيه رجل بامرأته فممكن يجامعها. فهنا الوقت ده انت أميت انك تعلم ابنك كيف يستأذن فيه، الطفل المميز طبعا مش رضيع. يعني قال: 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. فأمر باستئذان. احنا عملنا خب الجمعة في درس في قيم قرآنية عن 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 هذا المشهد. قال: فأمر باستئذان الصغار والمماليك حين الاستيقاظ من النوم، وحين إرادة النوم، وحين القائلة. فإن هذه الأوقات تبدو العورات، كما قال تعالى: 3 عورات لكم. في هذه الأوقات تبدو العورات، وفي ذلك ما يدل على أن المملوك المميز والمميز من الصبيان ليس له أن ينظر إلى عورة الرجل، كما لا يحل لرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والمملوك وغيرهما. طبعا نظر إلى العورات منهي عنه إلا للحاجة، يعني إنه هو الطبيب ينظر إلى العورة لتشخيص مرض أو للعلاج. ينظر إلى عورة الصبي للطهارة، المرأة تنظر إلى عورة الصبي للطهارة للتنظيف لإزالة الخبث. فيما سوى ذلك الأصل أنه إيه، العورات محفوظة. فهنا شيخ الإسلام بيقول أن النظر المنهي عنه نظر العورات ونظر الشهوات. نظر الشهوات إنك أنت إيه، حنا عشان أنت تشتهيها، فأنت نهيت إن إحنا ننظر إلى ما تشتهي الأنفس، وإن إحنا هنا نحن ننظر إلى عورات الآخرين. وفي ذلك ما يدل على أن المملوك المميز والمميز من الصبيان ليس له أن ينظر إلى عورة الرجل، كما لا يحل الرجل أن ينظر إلى عورة الصبي ومملوك غيره. طبعا إحنا في زمن، يعني عايز أقول لك إيه، في زمن يعني انفجار العورات. وأما دخول هؤلاء في غير هذه الأوقات بغير استئذان فهو مأخوذ من قوله تعالى: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. في ذلك دلالة على أن الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص في غير الطوافين، يعني أنه الطواف عليكم يعني هو موجود في الطفل في العيلة، فهو مش هينظر. طب هو لو دخل في غير هذا ممكن يعني يطلع، بس هو قال في أوقات مخصوصة تبقى هو هي يستأذن فيه، ثم بعد ذلك الباقي ايه، هو يحتجز وانت احتجز. قال: يرخص فيه ما لا يرخص في غير الطوافين عليكم والطوافات من يدخل بغير اذن، كما تدخل الهرة، الطوافة الهرة اللي هي القطة. فقالوا ايه، قالوا لما سئل عن سوء القطة قال انها من الطوافين عليكم والطوافات. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى ايه، ذكر في الصبيان المميزة، قال إيه؟ ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. لم يبلغوا الحلم يعني هو مش هو لسه مش هو لسه مش بالغ، هو لم يبلغ الحلم يعني هو لسه مش بالغ، لكنه يستأذن، يعلم الطفل الاستئذان. أحيانا أنت يقول لك إذا عيل صغير، لا، هو حتى لو عيل صغير يعلم الاستئذان ما دام مميز. وفي ذلك دال عن الطوافين يرخص فيه ما لا يرخص في غير الطوافين عليكم والطوافات من يدخل بغير إذن، كما تدخل الهرة وكما يدخل الصبي والمملوك، وإن كان هذا في الصبي المميز أولى ويرخص في طهارته، كما قال ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في الصبيان والهرة وغيرهم، أنهم إن أصابتهم نجاسة أنها تطهر بمرورك عليه ولا تحتاج إلى غسل لأنه من الطوافين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة مع علمه أنها تأكل الفأر. القطة طبعا برضه كان زمان، يعني دلوقتي ممكن تلاقي الفار بيخوف القطة يعني، لكن زمان كان القطة بتاكل الفار. لم يكن بالمدينة مياه تجدوها تجدوها يعني توجد عليها يعني تأتيها السنانير السنور اللي هو القط يعني. لم يكن بالمدينة مياه تجدوها السنانير ليقال طهو فمها لورودها الماء، فعلم أن طهارة الأفواه لا تحتاج إلى غسل. يعني بيقول ان هو مستدل على ان القطه كانت بتاكل الفار وما كانش فيه بير السنور اللي هو القط يروح يغسل بقه فيه، وكان القط بياكل من الايه، من بقايا الاكل بتاع المسلمين عادي في البيوت، وكان بيشرب من الايه، من الاناء اللي بيشرب منه الناس، وما كانش الاناء بينجس ولا محتاج انه يطهره. فدل على ان الايه، على أن الفم لا يحتاج إلى ماء، يعني ده استنباط يعني. مع علمي أنها تأكل الفأرة ولم تكن من المدينة مياه تجدها السنانير ليقال طهو فمها لوجودها الماء، فعلم أن طهارة الأفواه لا تحتاج إلى إيه؟ إلى غسل. فالاستئذان في أول السورة قبل دخول البيت مطلقة. يبقى هنا أتكلم على إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على، يعني ايه، يعني ما تدخلش اي بيت الا ما تستأنس. يعني ايه تستأنس؟ يعني تشعر بالانس، يعني انت مش اي بيت هتدخل فيه ومش اي بيت هيقبل انك انت ايه تقعد فيه. يعني بلاش العلاقات المفتوحه اللي اي حد يقوم داخل في اي حته وداخل وقاعد، وتلاقي احد مثلا دخل بيت واحد صاحبه يقوم داخل المطبخ، انت رايح فين؟ يقول لك مصر مراته مش موجوده. ايوه، هو مراته مش موجوده، انت مالك؟ ففي ناس تحس ان هي إيه عندها مساحه، مساحات الجرأه او قله الحياء، انما انت عليك انك انت ايه تستأنس وتجلس حيث اجلسوك وتستأذن في النظر. فهو بيقول ان الاول لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها، ده في الايه قبل الدخول. ثم اذا دخلت بقى ايه، ان هو بقى لو هو طفل جوه البيت عليه ايضا ان يستأذن على في الدخول على والديه، او على لو كان هو خادم يعني او عبد، فانه عليه ان يستأذن على سيده. فالاستئذان في اول السورة قبل دخول البيت مطلقا، والتفريق في اخرها لاجل الحاجه، لان المملوك والصغير طواف يحتاج الى دخول البيت في كل ساعه، فشق استئذانه بخلاف المحتلم. يعني الاول اتكلم على ايه، على الاستئذان. الابن مش بيستأذن في دخول البيت، انما بيستأذن في دخول الايه، دخول على والديه وان كان بالغا. فهنا بيتكلم على انه في فرق من استئذان اولو الاحلام واستئذان الايه، الذين لم يبلغوا الحلم منكم، واستئذان الغريب واستئذان الايه، القريب او الطواف. لكن في حالتين هو محتاج انه في ادب اسمه ادب الايه، الاستئذان. طبعا احنا للاسف يعني ادب الاستئذان ده يعني طلب الاذن. يعني احنا للاسف احنا عندنا حاجه اسمها الاعلام، ده واحد يقول لك ايه، مش بيقول لك ممكن اعمل، يقول لك ايه، انا هعمل، انا عملت. فده ما اسموش استئذان. الاستئذان ده انك انت تتعلم انك تقول ممكن اعمل كذا، بقول لك اه او لا. قال تعالى: كل من يغض من ابصارهم ويحفظ فجاههم ذلك ازكى لهم الى قولي وتوب الله جميعا المؤمنين لكم تفلحون. فامر سبحانه وتعالى الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفرج، كما امرهم جميعا بالتوبه، وامر النساء خصوصا بالاستتار، والا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، ومن استثناه الله تعالى في الآية: فما ظهر من الزينة والثياب الظاهرة فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر، فإن هذا لابد من إبدائها. وهذا قول ابن مسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد. قال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة، وهي الرواية الثانية، وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره. وأمر سبحانه وتعالى النساء بإخاء الجلاليب لئلا يعرفن ولا يؤذين، وهذا ذي على القول الأول. وهنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين قال: يا الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. يبقى لو بيتك انت داخل، طب لو مش بيتك تستأنس وبقى ايه، تستأذن وتسلم على اهلها. لازم تستأذن الاول وتسلموا على اهلها: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وبعدين قال: فإن لم تجدوا فيها احدا، لو ما لقيتش حد تستأذنه ما تدخلش. الباب كان زمان ممكن يكون ستارة، فإن لم يؤذن لك دخلت لقيت الباب متوارب، خبطت محدش رد، أدخل؟ قال: لا، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإنت دخلت لقيت الباب مفتوح وبعدين خبطت، حد رد قال لك معلش تعالى وقت تاني، إن كي لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله ما تعملون عليه. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر غض البصر للرجال، أمر بغض البصر للنساء، وقال: وكل المنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا العلماء اختلفوا، يقولوا هو إيه الزينة دي؟ يبقى ربنا سبحانه قال: وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. العلماء اختلفوا هو النقاب الأصل ولا الخمار، لأنه قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يقولوا هو إيه يعني إيه زينتهن. هنا الشيخ الإسلام بيقول إيه: ومن استثناه الله سبحانه وتعالى في الآية فما ظهر من الزينة والثياب الظاهرة فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر، فإن هذه لابد من إبدائها. وهذا قول المسعود وغيره، وهو المشهور عن أحمد. يبقى القول الأول هو قول المسعود، إن ربنا بيقول أن المرأة ليس عليها أن تبدي زينتها إلا ما ظهر منها. فقال له يعني إيه ما ظهر منها؟ قال له ما ظهر منها اللي هو الثياب. يعني طبيعي إن ثوب المرأة ممكن يكون فيه زينة، فبالتالي أنه الزينة التي تظهر في ثياب المرأة معفو عنها، وده قول المسعود، إن هو أن ثوب المرأة لو كان فيه مساحة من مساحات الزينة، والمرأة يعني حتى وإن بالغت في الستر فإنه يظهر منها هذا الزينة فهذا معفو عنه. وده القول الأول، إن المستثنى هو إيه؟ هو الثياب، هو الزينة في الثياب الظاهرة، فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة. يبقى ابن مسعود قال إيه؟ أن الزينة هنا هو إيه؟ هي الثياب الظاهرة، فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر، فإن هذه لا بد من إبدائها، وهذا قول ابن مسعود وغيره وهو المشهور عن أحمد. يبقى قول الحنابلة مستند على قول ابن مسعود في التفسير أنه إلا ما ظهر منها هو إيه؟ هو الثوب، فبالتالي هم يرون أن النقاب واجب لأجل هذه الآية، أنه قال أنه الزينة هي الثياب، فالثياب بتظهر، فهي النقاب هي طبيعي بقى باقي الآثار هتثبت أنه إيه؟ أن المرأة كانت مستترة من أعلى رأسها إلى قدميها، فبالتالي هو يرى أن الزينة هنا إيه؟ التي تظهر مما عفى الله عنه. والقول الآخر هو قول ابن عباس، قال ابن عباس الوجه واليدان من الزينة. يبقى ابن عباس بيقول بقى لا، ده الزينة لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يبقى هنا قالوا يعني إيه ما ظهر منها؟ قال يعني الوجه واليدان، فهو هنا بيرى إن المرأة ليس عليها جناح إنها تكشف وجهها ويديها أمام الإيه؟ الأجانب، وأن هذا من الزينة الظاهرة التي استثناها الله سبحانه وتعالى. وهو الرواية الثانية عن أحمد. يبقى في قولين للحنابلة، قول بوجوب النقاب وقول بوجوب الحجاب، بمعنى أن تظهر الوجه واليدان، تظهر الوجه وإيه واليدان، وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره. يبقى أنت، هو هنا شيخ الإسلام بينقل إيه؟ الخلاف في مسألة يعني إيه إلا ما ظهر منها. وأمر سبحانه وتعالى النساء بإخاء الجلاليب لئلا يعرفن ولا يؤذين، تمام كده؟ قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. يبقى الأول قال لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وبعد كده قال لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وبعد كده قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يبقى ذكر هنا في العورات بالنسبة للنساء ذكر ثلاث مشاهد. المشهد الأول إن هو لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. المشهد الثاني لا يبدين زينتهن إلا، وذكر إيه؟ أصناف. المشهد الثالث ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فيقولوا هي الزينة الأولانية الزينة الثانية، يعني لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هل المنهي عنه أو المستثنى في الزينة الأولى هو اللي هما أمروا بإخفائه في باقي الآية في الجزء الأخير من الآية اللي هو ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ يقول لا، ده مختلف عن ده. خلينا في أول حاجة خالص، إن المرأة لا يضربن إن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، في خلاف بين ابن مسعود وابن عباس. فالأمر اللي اختلف فيه ابن مسعود وابن عباس مش أنت مش هتعرف تحسمه الآن، عشان بس تبقى أنت إيه؟ تبقى أنت يعني عندك إدراك إنه المسألة، وإن انتصرت لقول من الأقوال مفيش مشكلة خالص إنك تقلد أو تنتصر لقول من الأقوال، لكنه في الآخر خالص أنت إيه؟ لابد إنك تعرف حجم الخلاف. طيب الشيخ الإسلام اللي بيقول إيه؟ اللي هو على القول الثاني بقول ابن عباس أن المرأة لها أن تظهر وجهها وكفيها. قال وهو رواية ثانية عن أحمد وقول طائفة من العلماء كالشافعي، وأمر سبحانه وتعالى النساء بإخاء الجلاليب لئلا يعرفن ولا يؤذين، وهذا دليل على القول الأول. يبقى هو هنا شيخ الإسلام بينتصر لإيه؟ لقول ابن مسعود أن الأصل إن هي أن الزينة هو الإيه؟ الظاهر، لأنه ربنا سبحانه وتعالى ذكر لئلا يعرفن ولا يؤذينا، قالوا هو هتعرف منين يعني؟ هتعرف من الزينة الظاهرة؟ يبقى أكيد لما أمر بإن هي تستر حتى لا تؤذى، يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا يقصد بها ما به تعرف المرأة. قالوا هتعرف بإيه؟ أنا بعرف الراجل منين وبعرف أي حد منين؟ من وشه. اتصل شيخ الاسلام هنا للقول بوجوب الايه، بوجوب النقاب. وقد ذكر عبيده السلماني وغيره ان نساء المؤمنين كنا يدنين عليهن الجلاليب من فوق الرؤوس حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. يبقى هنا في أثر إن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ونساء المؤمنين كانوا مزدلات. وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين. إذن كانوا عارفين يعني إيه إزدال ويعني إيه النقاب. النقاب اللي هو الساتر اللي فيه نقب، النقب يعني الفتحة. فالنقاب يعني ايه؟ يعني الشيء المفتوح. فهذا اسمه نقاب، اللي هو فتحة العين ظاهرة يعني. فنهى النبي عن الانتقاب والقفازين للمحرمة. اذا كان معروف ان في حاجة اسمها ايه؟ انتقاب لغير الايه المحرمة. وهذا ما يدل على ان النقاب والقفازين كان معروفين في النساء التي لم يحرمن. انا احيانا تلاقي واحد تلاقي يقول لك ايه ده النقاب بدعة اصلا، ده ليس له اصل في الشرع. فتقول له ما الأثر عبيدة السلماني ده وديه فين؟ وقول ابن مسعود ده وديه فين؟ والآثار الكثيرة جدا في هذا الباب عن نساء المؤمنين وديها فين؟ وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره، فقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يبقى الست بتبقى لابسة خرخال. احنا طبعا احنا زمن الناس فقيره شويه، فالناس ما عندهاش ايه ده فلوس تجيب خلخال ذهب يعني. الخلخال ده بتلبس في رجلي من تحت زينه يعني. فالست ممكن تبقى ماشيه فتعمل ايه، فتلبس كعب عالي او تبقى لابسه خلخال، فالخلخال ماشي ايه، ماشي يعمل شخاليل يعني، ماشي يطلع اصوات يعني. فربنا سبحانه وتعالى قال ولا يضربن بارجلهن، يعني المراه ليس عليها ان تضرب برجلها، يعني هي تتعمد تطرق زي الكعب او تتعمد انها تظهر لما يكون لابسه خرخال بيطلع بتاع، فهي تظهر ليه، تظهر صوت الخرخال. قال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين الى خمورهن فشققنها والقيناها على اعناقهن. الجيب يعني ايه اللي ضربنا بخمورهن على جيوبهن؟ الجيب هو الشق في طول القميص، يعني لما القميص ده الجلابيه يعني، فتيجي تلبس الجلابيه يبقى في ايه، تلبس الجلابيه في شق كده عشان تلبس منها تدخل منها الدماغ، فده اسمه الجيب، وده غالبا بيواصل لحد ايه منطقه الصدر. قال والجيب هو الشق في طول القميص، فاذا ضربت المراه بالخمار على الجيب سترت عنقها، سترت عنقها، وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابها. يبقى في حاجة اسمها إرخاء، والإرخاء إنما يكون إذا خرجت من البيت، فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية قال أصحابه إن أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي ممن ملكت يمينه فضرب عليها الحجاب. وده مما يستدل به على أن المرأة لا تستأذن في زواج المرأة الثانية. طلع لك موضة كده يقول لك إيه، قبل ما اتجوز لازم إيه، لما يتجوز تاني لازم الأولية تعرف، ولازم أروح أحكي لها، ولازم أفهمها، ولازم أشرح لها، ولازم تبقى موافقة، وممكن يقول لها طب تعالي معايا خطبي لي. طبعا ده من الإيه، مما يصادم السنن أصلا، يعني المرأة حقيقة ضعيفة. والنبي هنا صلى الله عليه وسلم راح يتجوز، فالصحابة نفسهم مش عارفين يقولوا ايه، لو ضرب عليه الحجاب يبقى هو كده ايه، تبقى زوجة. فهو ما كانش يجيب النساء ويقول لهم طب ايه رأيكم بقى نتجوز سفرة، يعني كان يخش في سفرة ثم يعود بامرأة متزوج يعني. ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية قال اصحابه ان ارخى عليه الحجاب فهي من امات المؤمنين، يعني الصحابة نفسهم مش عارفين هو تزوج ولا لا، وإن لم يضرب عليه الحجاب فهي من ملكة يمينه فضرب عليه الحجاب. وده ليس معناه أنه كان بيخفي أو يعني أنه هو لا يشهر، إنما أصلا كان يشهر، لكن الإشهار ليس معناه أنه يشهر في كل المجتمعات، يعني مش كل واحد عشان يتجوز لازم 7 مليار واحد على وجه الأرض يعرفه، إنما الإشهار في حدود المجتمع الذي ينفي عنه غيبة. يعني هو اتجوز فسكن في شقة، فالناس مهم انه يخش في هذا الباب في هذه في هذا في هذه المنطقه وفي محل سكن ان هو دي زوجه، عشان الناس ما تظنش فيه ان هو بيزني او يظن فيها ان هي ايه، ان هي حاجه يعني ارتكب فعل حرام يعني. لكن مش لازم يروح لواحد واحد في المجتمع ولا في الحي ولا في الشارع ولا واحد وعينه عليه ان هو ايه يخبره بهذا الزواج. يعني مش لازم عشان انا اتجوز لازم اجيب ايه، اجيب ناس معينه يقول لك لا لازم تعرف. ايوه عرف مين هو صح، لازم يعرف، لازم يشهد ويشهد، بس هيشهد على العقد اتنين. طب ويشهد يشهد امام الايه، امام المجتمع الذي يتزوج فيه بحيث يدفع عنه الايه الغيبه. وليس في هذا يعني مساحه من مساحات التعيين، انا شخصي بعيني زوجه بقى اولى، اب، بنت، ام، ليس في هذا تعيين ان الرجل عليه ان يخبر احد بعيني على انه ايه سيتزوج. ولم يضرب عليه الحجاب فهي من ملكت يمينه فضرب عليها الحجاب. اذا في حاجه كان اسمها حاجه اسمها ايه الحجاب. للاسف انت بقيت في زمن ممكن تلاقي لك ايه ما فيش حاجه اسمها حجاب اصلا، ده الحجاب مش فرض اصلا، الحجاب كان لامهات المؤمنين فقط. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وكل المؤمنات، ما قالش لامهات المؤمنين فقط، قال وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. اي سوره النور ايه واضحه في الحجاب، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يبقى ذكر يعني تصور معنى الحجاب الشرعي في منظور الإسلام، انه المرأة في حجاب ولا ما فيش حجاب. او في حجاب ليه؟ هي ذكر الاول الاستئذان، وبعد كده ذكر غض البصر للرجال، وبعد كده ذكر غض البصر للنساء، وامر النساء انها تغض البصر، وامر النساء بالايه بالحجاب، وذكر ثلاث معاني واضحة وضوح الشمس في غباءة النهار بالنسبة للحجاب. قال ايه رقم واحد، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه، وبعدين وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ده رقم اثنين. وبعد كده ذكر طب هي لو المرأة هتقعد في غير هذا، يعني من الذي تظهر امامه بالزينة. قال ولا يبدين زينتهن الا، يبقى ذكر هنا زينتهن في الأولى غير زينتهن في الثانية غير زينتهن في الثالثة في آية واحدة. في الأولانية قال إيه؟ قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هنا إحنا قلنا خلاف ما بين ابن مسعود وابن عباس. رقم اثنين، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إن الخمار هو إيه؟ هو الساتر الذي يخمر ما وراءه. ان احيانا برضو بعض الناس بتستحضر الخمار صورة معينة، لا، هو الإرخاء ده اسمه خمار، الإسدال اسمه خمار، كل ما يخمر ما وراءه، يعني كل ما يستر ما وراءه اسمه ايه اسمه خمار. سواء احنا قلنا بين الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، او ان الثوب هو الزينة الظاهرة، في الحالتين هو ده اسمه ايه اسمه خمار. وان الخمار الاصلي فيه ان هو يكون ساتر للايه، للجيب اللي هو شق الايه، شق الذي شق في القميص بطول الايه بطول الايه بطول القميص. وبعدين قال ايه بقى سبحانه وتعالى، قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن، فذكر زينه ثانيه، ولا يبدين زينتهن. هنا بقى الزينه الثانيه دي مين الا، او ايه المعنى الزينه الثانيه؟ يبقى ده الزينة ذكرت في آية الحجاب على المعنى الثاني أو على معنى آخر. إن المعنى الثاني في الزينة، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، من البعل؟ الزوج، إلا لزوجها. ولا يخفى أن إبداء الزينة للزوج هنا الذي بدأ الله به سبحانه وتعالى هيكون أعلى درجات الزينة، بل أنه في حق الزوج إبداء الزينة أعظم من إبداء الزينة في حق الوالد. يعني المرأة تنكشف على زوجها ما لا تستطيع أن تنكشف على أخيها ولا على أبيها. فذكر هنا إيه؟ إن الزينة الثانية دي إيه؟ دي فيها بقى الزينة الثانية دي فيها تفاوت. قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. فبدأ هنا في الزينة، زينة المرأة بقى هنا على الأقرب فالإيه؟ فالأبعد، وإن كان كله فيه زينة. قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. اللي هو حماها. يبقى الاول قال الزينة ممكن تظهر للزوج او للاب او للحما. خد بالك ان الزينة هنا دي مش المقصود بها الزينة الاولانية اللي هي الوجه والكفين او الثوب الذي يظهر منه زينة، انما هنا ده معنى الزينة الخاص. قال الا لبعولتهن، يبقى ده اول صنف الزوج، او ابائهن ابوها، او اباء بعولتهن حماها، او ابنائهن رقم 4، او ابناء بعولتهن ابن الزوج. ان الرجل اذا تزوج وله ابناء زوجة الاب محرمة عليه، لا تنكحوا ما نكح اباؤكم في النساء. فهنا ابن الزوج محرم على ايه؟ على زوجة الاب. فبالتالي اظهار الزينة في البيت اللي هو فيه زوج وابوها وحماها وابن جوزها او ابنها الاول وابن جوزها او اخوانهن او اخوها او بني اخوانهن ابن اخوها او بني اخواتهن ابن اختها او نسائهن او ما ملكت او النساء عموما. ولا يخفى ان هذا فيه تفاوت، ان الست لو ظهرت بزينتها امام زوجها اكيد مش هتبقى بنفس الطريقه اللي هتظهر بيها امام ايه؟ اخوها. اكيد مش نفس الطريقه اللي هتظهر بيها قدام ابن اخوها. اكيد مش نفس الطريقه اللي هتظهر بيها امام ابن جوزها او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او العبد او التابعين غير اولي الاربه من الرجال. في واحد مخنث وياتي معنا، يعني هو ما ملوش في النسوان يعني. فهذا المخنث ممكن تظهر عليه، لكن هنا الذين التي تظهر عليه يقولوا ايه؟ يقولوا هل مثلا موضع الوضوء، هل هو الوجه والكفين؟ فيه تفاوت في هذه الآية. قال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء غير اولي الاربع من الرجال فقد الشهوة، يعني يحمل هو الاصل ان هو الرجل الغريب تحتجب عنه لا تظهر الزينة عنه. يعني هنا ده هو في مساحة من مساحات، ليس لأنه كبير في السن ولا أن المرأة كبيرة في السن، لأن هو سبحانه وتعالى ذكر في المرأة التي لا تجد النكاح ولا يستعف الذين لا يجدون نكاحا. يعني هتيجي الآية بعد كده، يعني ليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن. فالمرأة التي لا تجد نكاح أو لا تريد النكاح أو فقدت الرغبة أو دافع أو احتياج النكاح، فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ القواعد من النساء التي لا يرجون النكاح، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. يعني المرأة القاعد من، يعني المرأة التي إيه؟ التي يعني لم يعد يرغب فيها الرجال. لكن هنا غير الأربعة خيجي معانا، يعني خلينا بس ان ايه نتكلم غير الاربعه من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يبقى دي الزينه الثالثه. يبقى الزينه الاولانيه او ما ظهر منها، الزينه الثانيه زينه المراه في جسمها، الزينه الثالثه زينه القدم والساق اللي هي ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من ايه؟ من زينتهن. وتوبوا الى الله جميعا يوم ان عليكم تفلحون. فشيخ الإسلام النبي يقول وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الصفية قال أصحابه إن أرخى علي الحجاب فهي من أمهات المؤمنين. إذا كان في حاجة اسمها ليه الحجاب، وإن لم يضرب عليه الحجاب فهي من ملكة يمينه فضرب عليها الحجاب. وكان معروف إن العرب كانوا ينهون المرأة الأمة أن تتمثل بالحرائر حتى لا يكون خديعة، فكانوا ينهون الأمة أن تتحجب حجاب الحرائر. يقولوا ان ضرب عليه الحجاب يعني ايه؟ يعني ان لا تعرف. لذلك انتصر جمع من اهل العلم لهذا القول ان الحجاب الاصلي فيه هو الايه؟ هو النقاب او الذي يغطي الوجه فلا تعرف المرأة. قال وانما ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوههن وايديهن. يبقى شيخ الاسلام بينتصر لايه؟ لهذا، بيقول انما ان هو يعني ايه؟ اذا ضرب عليها حجاب ولا يضرب عليها حجاب؟ يعني لو غطت وشها يبقى دي ايه؟ تزوجها. بقت اصبحت لانها بمجرد العقد على النبي صلى الله عليه وسلم تحررت، لان صفيه كانت امراه، كانت صفيه بنت حيي بن اخطب، ابوها كان كبير اليهود. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اسرت صفيه في سبايا خيبر، فالنبي عليه الصلاه والسلام كانت امه، فالنبي عليه الصلاه والسلام عقد عليها ليه الزواج، فلما تزوجها تحررت. فهم يقولوا ايه، احنا هنعرف اذا كان دخل بيها هتبقى زوجه ولا مش زوجه منين؟ من الحجاب. والحجاب مختص بالحجائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز،
يعني الأمة
مش بتغطي وجهها ولا عنقها. ليه؟ كانوا بيتباعوا في سوق النخاسة، فيقولوا إنه من مقتضى إنها تتباع وتتشرى إنها تبرز، لأنها بتتباع سلعة، فلا بد إن هي تكون سلعة إيه؟ معروضة حلو، وكل واحدة من إن هي بتتباع أصلا. فإذا تزوجها رجل من الأحرار يعني، أو من السادة، فهي أصبحت أم ولد إذا أنجبت له أو تحررت. والإسلام لم يضع الناس في رق، إنما سعى في تحرير الناس من الرق. يعني الرق ده كان قبل الإسلام، يعني الرق ده هو نتاج المجتمع وصراعاته، زي كثير جدا من ايه من الاحكام الشرعيه، يقول لك ايه عتق رقبه عتق رقبه عتق رقبه عتق رقبه عتق رقبه، انه سعى الاسلام يعني كان من جميل ما جاء في التشريعات ان الاسلام جعل للعبيد حقوق، نظام مجتمعي، فنهى عن ظلم العبيد، ثم امر الناس بتحرير العبيد. طيب، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع؟ فيظهر من الأمة رأسها ويدها ووجهها. قال تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن. فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة في غيره، كما استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال في إظهار الزينة لهم لعدم الشهوة التي تتولد منها الفتنة. وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، ووجب غض البصر عنها ومنها. إن يا جماعة كل ده تحت عنوان الله لا يحب الفساد. يعني اذا الاب مثلا عنده انحراف، اذا الاخ عنده انحراف، هل الاخت تقول ليه ربنا قال له: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن وابنائهن وابني ابناء بعولتهن واخوانهن؟ خلاص، هو اذا ابن الزوج عنده انحراف، اذا الزوجه نفسها عندها انحراف، فهنا عليها انها تحتجب، انه ليس على المرأة أن هي تظهر الزينة في كل حال لكل الأصناف، وإن كان في مباحات، لكن هذا المباح فيه إيه؟ فيه تفاوت، وهو مضبوط بضابط إيه؟ الله لا يحب الفساد. وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن، ولكن القرآن لم يأمرهم بما أمر به الحرائر، والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر، ولم يفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام، بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء. واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد، إنه قال إيه؟ والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فهنا قال يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني الست العجوز هتطلع لك عجانة مثلا؟ لا، يعني هي إيه؟ هي هنا المرأة لا ترجو النكاح فليس عليها أي جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وهي يستعففن خيرا لهن. إن الأول أنها تبقى تستعفف، لكن ليس عليها جناح لأن هي مش مرغوب فيها يعني. واستثنى القرآن من نساء الحرائر القواعد فلم يجعل عليهن احتجاب، واستثنى بعض الرجال وهم غير أولي الإربة فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء، فإن يستثني بعض الإماء أولى وأحرى، وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها. يعني بقول طب افرض البنت هي أمه بس حلوة أو فتنة لنفسها أو للناس، فقال لا تحتجب. وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوهم ممن فيه شهوة وشغف لم يجوز إبداء الزينة الخفية له. وده طبعا يعني المحتك بالمجتمع يرى، يعني إذا رجل كان له ابن، رجل تزوج وبعدين أنجب وبعدين زوجته ماتت، أو أراد أن يتزوج امرأة ثانية فتزوج الثانية وعنده ابن شاب والزوجة الثانية شابة، الزوجة الثانية بالنسبة لابن الزوج هي محرمة عليه، لكن هل تظهر يعني تخرج قدامه مثلا بقميص فيه فتنة؟ ليه؟ ما هو حلال ان هو تظهر ان يزين امامه، بس ايه، الله لا يحب الفساد. فبيقول ايه، وكما ان المحارم ابناء ازواجهن ونحوهم ممن فيه شهوة وشغف لم يجوز ابداء الزينة الخفية له، فالخطاب خرج عاما على العادة، فما خرج عن عادة خرج به عن نظائره. بيقول هنا الخطاب ايه، على الزينة الخفية، والزينة الخفية دي فيها ايه، فيها تفاوت. فما والخطاب هنا ذكر آبائهن وذكر بعولتهن وذكر أبناء بعولتهن وذكر إخوانهن وذكر أبناء إيه؟ أبناء إخوانهن وبني أخواته، بني إخوانهن وبني إيه؟ بني إخوانهن وبني أخواتهن، فمش كلهم على درجة واحدة. فالخطاب خرج إيه؟ على العام. فإذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما إذا كانت في غير ذلك. فهمت إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالاستئذان وبغض البصر وجعل الاستئذان من الإيه؟ من النظر، وأمر بمساحة الحجاب للنساء، وأمر بغض البصر على الرجال وعلى النساء. يعني الرجل يغض والست تغض، ولا الرجل يغض بس الاثنين يغض؟ وهكذا الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء، لو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة للرجال لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجها كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه. فالإماء والصبيان إذا كنا حسادا تخشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك كما ذكر ذلك العلماء. يعني يقول له طب ده موجود على النساء بس، قالوا لا، غض بصرك عن أي حاجة عن العورات وعن الشهوات حتى لو كانت في الأطفال. وده باب شديد، يعني فعل قوم لوط انتشر، وانت أكيد شفتوا. يعني احنا في زمن للأسف يعني ضياع في مثل هذا، بل يعني يفعلون بالشباب، يعني رجل مع رجل والمرأة مع المرأة، وده فيه فتنة عظيمة. فيقول هو الأمر بغض البصر ليس فقط على إيه، على رجل تجاه المرأة والمرأة تجاه الرجل، إنما حتى مع إيه، مع كل ما يراه الإنسان ربما يسبب له فتنة أو شهوة. قال المروزي: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، الرجل ينظر إلى المملوك، عبد يعني، فالرجل ينظر إلى الرجل، قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه. كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء. وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله، رجل تاب وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية إلا أنه لا يضع النظر. يعني قال له رجل تاب وتاب كل حاجة، بس الصراحة ما بعرفش يغض بصر. فقال: أي توبة هذه؟ قال له: تم من إيه؟ قال جرير: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، قال: اصرف بصرك. قال ابن أبي الدنيا: حدثني أبي وسويد، قال: حدثني إبراهيم ابن هراسة عن عثمان بن صالح عن حسين بن ذكوان قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء، فإن لهم صورا كصور النساء، وهم أشد فتنة من العذار. قال له: ما تقعدش مع الأولاد الأغنياء، لأن هم منفتحين شوية، زي ما قالت امرأة العزيز كده، يعني ناس عايشة شهوات كتير، عارف، لما جابت الستات وقطعنا ايديهن، يعني ناس، تخيل كده، يعني مجتمع عايش عشان يشوف هو ايه، هو مين اجمل من مين، وعندهم استعداد يقعدوا ويتفرجوا ويبصوا ويتكلموا. وقال: نسوة في مدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي. ده تحس ان في مجتمع ايه، ده عايشين، يعني في حدث، والتاني يقول لها: استغفري لذنبك، خلاص بقى اعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يعني في مجتمعات فيها تنتشر فيها الشهوات، المجتمعات المرفهة تنتشر فيها الشهوات. لذلك كان يقول: لا تجالسوا أولاد الأغنياء. لأنهم منفتحين شوية، بناتهم وأولادهم مرفهين، فهو يفكر في هواه، ما عندوش ممانعات إلا قليل طبعا، مش كلهم يعني، لكن هو هنا بيتكلم على إيه، على تقييد زماني، في قيد زماني هنا، وإن كان الأمر موجود في كل زمان، لكن هو بيتكلم على إيه، على زمانه. وهذا الاستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى على الأعلى، وكان يقال لا يبيت الرجل في بيت مع الغلام والأمرد، الأمرد الذي ليس له شعر. وعن أبي سهل، يعني الطفل أو الشاب اللي هو يعني حنا في طفل ما أو شاب يعني ملوش شعر، فخلقة ربنا يعني. وعن أبي سهل الصعلوكي قال سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون، على ثلاثة أصناف، صنف ينظرون، وصنف يصافحون، وصنف يعملون ذلك العمل والعياذ بالله. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون مجالسة الأغنياء والنساء وأبناء الملوك، وقالوا مجالستهم فتنة إنما هم بمنزلة النساء. ووقفت جارية لم يرى أحسن وجها منها على بشر الحافية، فسألته عن باب حرب فدلها، ثم وقف عليه غلام فسأله عن باب حرب فأطرق رأسه ولم يجبه، فرد السؤال فغمض عينيه. فقيل له يا أبا نصر جاءتك جارية فسألتك فأجبتها، وجاءك غلام فسألك فلم تكلمه؟ قال يروى عن سفيان، يروى دي صيغة من صيغ الحديث الضعيف، أنه ما قالش حدثنا، ما قالش قال فلان، يروى يعني
سمعت
صيغة تمويل، يعني يروى عن سفيان الثوري أنه قال مع الجارية شيطان ومع الغلام شيطانان، خشيت على نفسي شيطاني. يعني كان عندهم مساحة من مساحات الايه، ان هو مش بيغض بصره فقط عن النساء ولا عن الحراء عن الإماء، انما كان بيغض بصره عن كل ما يرى انه باب فتنة. طبعا انت ممكن زمان، احنا في مجتمعاتنا الحمد لله يعني اللهم لك الحمد ان هذا الفعل ليس بمنتشر، فلما بنقرأ الكلام ده نقوله والكلام ده غريب شوية لينا، ايه اللي اطفال يا عم، هو في حد بيعمل كده يعني؟ لكن للأسف انت لما بتشوف بقى في مجتمعات منتشرة فيها فعل قوم لوط، وتشوف في المدارس، وبتشوف في نجوم هوليود، والعيال اللي طالعة بتاعة العلم ورسمة العلم بتاع يعني بتاع الشواذ ده، فبتشعر قد ايه ان الناس في، لا، الشرع جاء للعالمين، لم يأتي لإيه، لطائفة معينة. وقال فتح الموصلي صاحبت 30 شيخا كانوا يعدون من الأبدال، كلهم أوصاني عند مفارقتي له اتقي صحبة الأحداث، اتقي معاشرة الأحداث. يعني الصوفيين يعني كان لهم تصورات يعني في السلوك، فكان يقول له خد بالك دايما من الإيه، انت مش هتؤتى وانت سالك في طريق الله من قبل امرأة تزني بك او انت تزني به، انما خد بالك من ايه، من الطرق المعوجه، منها فعل قوم لوط. وكان سفيان الثوري لا يدع امرد يجالسه، قال مالك بن انس يمنع دخول المرد مجالسه للسماع. فاحتال هشام فدخل في غمار الناس مستترا بهم وهو امرد، فسمع منه 16 حديثا، فاخبر بذلك مالك فضربه 16 صوتا، فقال هشام ليتني سمعت 100 حديث وضربني 100 صوت. وكان يقول هذا علم إنما أخذناه عن ذوي اللحى والشيوخ، فلا يحمله عنا إلا أمثاله. طبعا ده برضه كان إيه، ده اختيار الإمام مالك. لا لا، هو هنا بيتكلم على الطفل الذي لم يبلغ الحلم. لا لا، هو مش بيتكلم على الشكل، مش بيتكلم على الشكل، بيتكلم على إن هو طفل لم يبلغ الحلم ويجالس الكبار. وده اختيارات، ان احيانا بعض العلماء كان يرى انه لا، هات الطفل وابدا معاه من هو صغير، والعلماء يقول لك لا، حتى يبلغ الحلم وحتى يكتمل بناؤه، فيقول لا. يعني بعض العلماء يرى ان الطفل الاول يرتع ويلعب حتى يكبر ويكتمل بناؤه، ثم يعلم ويعلم بالتدريج. وبعض العلماء يقول لك لا، يبدا وهو صغير افضل، ودي اختيارات في مدارس علمية يعني دي لها تجارب. النبي أصلا قال علمهم لسبع واضربهم عليها لعشر، فهذا في الصلاة. فالطفل أقل من 7 سنين ممكن تجد عالم من العلماء ختم القرآن في 7 سنين، وممكن يكون يعني في استثناءات، لكن الأصل من الأطفال أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يعني الطفل تكتمل نضجه أو بناؤه الجسدي والبدني والنفسي في مساحات انطلاق الذهن، فما تسكلش كاهله بأشياء هو ربما هو لا إيه لا لا يعني لا يعني إيه لا يستوعبها الآن، وستكون أسهل عليه بعد ذلك. ولو هتبدأ ابدأ بقى، كانوا اختلفوا بقى يعني، اختلف في مسألة هو يبدأوا بيه قبل إيه، يعني كنا اتناقشنا في ده، ممكن نبقى بديكوا تصور عن اختلاف العلماء في كيفية بناء الأطفال عبر مدارس التعليم القديمة، يعني مدارس يعني يبدأ بالحساب، طب يبدأ بالقرآن، طب يبدأ باللغة، طب يبدأ بالأدب والشعر، يعني كان عندهم تصورات في هذا. قال يحيى بن معين: ما طمع أمرد أن يصحبني ولا أحمد بن حنبل في الطريق. يعني قال له كان الأطفال ما كانوش يحبوا إن هم يصحبوني ولا طمعوا في ده، لأن هم كانوا يرون إن هذا باب إيه من أبواب أنه فتنة الأولاد وفتنة إيه للكبار. وكما قلت لكم المسألة ديت هي مسألة إيه؟ مسألة مقيدة بزمان معين ومكان معين ومصلحة معينة، لأن هو ليس في هذا نص. النبي صلى الله عليه وسلم أجلس الصغار على مائدة العلم، وعمر بن الخطاب أجلس ابن عباس على مائدة العلم وهو صغير. يعني هذه مسألة اختيارات بعض العلماء فيها في بعض الأزمان، ينبغي أن هو يراعي أن هذا إيه؟ هذا اختيار له قيوده عشان لا يعمم في الشارع. وإن كان احنا بس عايزين ناخد الفايدة اللي هو جابها هنا، وإيه هي مسألة غض البصر عن ما فيه إيه؟ عن العورات وعن الشهوات، وأنه هناك أحيانا في واحد عنده انحراف في شهوته فيشتهي الرجال: عرف تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العاملين، لكم تأتون الرجال شهوة من دون النساء. في رجل يشتهي الرجال دون النساء، وفي امرأة تشتهي المرأة دون أن تشتهي رجل. فهذا الفساد في أو الانحراف في الشهوات ينبغي أن يغض عنه البصر، لأنه عدم كبح جماع هذه الشهوة داخل النفس البشرية يؤدي إلى انطلاقها، وانطلاقها يؤدي إلى ضياع النفس للبشر. قال أبو علي الرودبادي: قال لي أبو العباس أحمد بن المؤدب: يا أبا علي، من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث؟ الأحداث يعني الطفل الصغير الحدث، وقد تصحبهم السلامة في كثير من الأمور. قال: هيهات، رأينا من هو أقوى منهم إيمانا إذا رأى الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من الأسد، وإنما ذاك على حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلها، فيأخذ تصرف الطباع ما أكثر الخطأ ما أكثر الغلط. قال الجنيد بن محمد: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل مع غلام أمرد حسن الوجه، فقال له: من هذا الفتى؟ قال: رجل ابني. فقال: لا تجئ به معك مرة أخرى. فلامه بعض أصحابه في ذلك، فقال أحمد: على هذا رأينا أشياخنا وبه أخبرونا عن أسلفه. شباب الشرف التحفيز، يبقى بينك وبين الشباب إيه؟ مسافات. وجاء حسن بن الرازي إلى أحمد ومعه غلام حسن الوجه، فتحدث معه ساعة، فلما أراد أن ينصرف قال له أحمد: يا أبا علي، لا تمشي مع هذا الغلام في الطريق. فقال: يا أبا عبد الله، إنه ابن أختي. قال: وإن كان لا يأثم الناس فيك. واضح أن طبعا زي ما أقول لكم يعني إيه، إحنا ممكن نبقى نقص الكلام ده بعد كده من التسجيل، أو حتى يعني خلينا بس إيه، خلينا دايما نقيده بأن هذا إيه قيد زماني اختاره بعض العلماء في زمن انتشرت فيه ايه معصية معينة، فرأوا انه ايه انه لا يليق للناس في العلم ان يظن بهم ظن السوء، او رأوا ان مفاسد هذا اكبر من مصالح. لكن المسألة مش بهذه الايه العموم، لكن ينبغي ان احنا نخطط لانفسنا ولابنائنا، انك علم ابنك انه يحفظ عورته وما يقلعش قدام اي حد، وان هو يحافظ على تباعد جسدي وانه مش اي حد يلمسه، وانت ما تلمسش طفل ولا تقترب منه تحت مساحه من مساحات ان انا ايه اصلا انا بحبه. لازم يبقى عندك مساحه من مساحات الادراك والوعي المجتمعي والوعي الشرعي، لانه دي مساله وقع فيها عدد كبير من الناس وفيها فساد. يعني انتوا شايفين يعني الراجل طالع امبارح نتنياهو جايب متصور ترامب جنبه نتنياهو وزوجته ورئيس الكنيسة وزوجه، يعني صورة مريعة. يعني نتنياهو ترامب قاعد على المكتب وجايب جنبه نتنياهو وزوجته، والتاني رئيس الكنيست وزوجه. يعني انت بتخيل على رأس منظومات عالمية ما أشرسها، وانتشر هذا الفعل بطريقة فظيعة يعني، فلا تستهينوا بكلام الشرع في هذا يعني. وروى ابن الجوزي بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: إذا رأيتم رجل يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه. وقد روى في ذلك أحاديث مستندة ضعيفة. هنا شيخ الإسلام بإيه بعد ما ذكر كل ده إيه؟ في أحاديث كتير مسندة لكنها ضعيفة، وحديث مرسل أجود منها، وهو ما رواه أبو محمد الخلال: حدثنا عمر ابن شاهين، حدثنا محمد بن أبي سعد المقري، حدثنا أحمد بن محمد المصيصي، حدثنا عباس بن محوز، حدثنا أبو أسامة عن مجاهد عن سعيد بن عن الشعبي قال: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرض ظاهر وضائع، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، فلما سئل قالت: كانت خطيئة داود عليه السلام في النظر. شيخ الإسلام بيقول هذا حديث منكر، يعني هو نقل وقال هو حديث إيه منكر. وأما المسندة فمنها ما رواه ابن الجوزي بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى غلام أمرد بغيبة حبسه الله في النار 40 عاما. ضعيف أيضا، يعني حديث مكذوب يعني. وروى الخطيب البغدادي بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجالسوا أبناء الملوك فإن الأنفس تشتاق إليهم. بغض النظر عن هذا الباب يعني، خلينا بس ايه ما اضفنا لايه لمساله النظر الى العورات والنظر الى الشهوات، والنظر الى الشهوات مساحتها اكبر من مساحه الايه من مساحه مجرد ان انا بزني، انما انك انت اذا دخلت بيت انك انت لا تنظر الى اهل البيت، ولا تنظر الى ما داخل الى ما في داخل البيت، ولا تنظر الى عورات البيت، وانك انت تغض بصرك وانت داخل البيت، وانك انت تستاذن من النظر انك تنظر فين. قعدت في بيت تبقى وشك في الارض، وانت داخل البيت تبقى وشك في الارض، وانك انت تتعلم وتعلم ابنائك الاستئذان. وكذلك المرأة مع المرأة، انت اضطريت انك انت تدخل مكان ولقيت انه في حمامات للرجال وحمامات للنساء، ففي ناس بتبقى محتشمة يعني ما بيخلعش يسوي قدام حد، وفي واحد تلاقي ايه قام فجأة لقيته حمام سباحة ولا مثلا حمام مستشفى ولا حمام أي حاجة، الأم داخل أم إيه يقول لك عم ده الجلب مع بعض وأم إيه قلع سلبوت. وكذلك المرأة مع المرأة، وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها وابنه وابن أخيها وابن أختها وملوكها عند من يجعله محرما متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجب الاحتجاب، بل وجب. وهذه المواضع التي أمر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة، لذلك قال: ذلك أزكى له. خلينا نقف بقى عند ايه عند هذا، لان موضوع ازكى ده موضوع محتاج وقفه يعني. وقول هذا استغفر الله.